أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث في الفرع الأخير وهو أنه الأب والأم أو الجد والجدة إذا فرض أنهما تغير جنسيتهم إلى المخالف فهل يثبت لهم الإرث أو لا؟ وعلى تقرير ثبوت الإرث، هل المناط في تعيين مقداره مقدار الإرث ملاحظة العنوان الحاصل عليهم والصادق عليهم عند انعقاد النطفة، أو ملاحظة حالهم عند موت المورث؟ وهذا يقتضي البحث في مطلبين. المطلب الأول، أصلا هل يثبت لهم الإرث أو لا يثبت لهم الإرث؟ والمطلب الثاني، على تقدير ثبوت الإرث، ما هو الملحوظ في السه؟ هل حال الانعقاد النطفة للولد أو حال موت المورث؟ فهنا مقامان. المقام الأول وهي مسألة ثبوت الإرث، ويوجد هاهنا محتملات ثلاثة أشار لها السيد الإمام رحمة الله عليه في تحرير الوسيلة. يستفاد من كلماته، يعني من كلامه هناك مو بالتصريح، يستفاد. المبنى الأول أنه لا يثبت لهم الإرث بالمرة. المطلب الثاني أنه يثبت، المبنى الثاني يثبت لهم الإرث بلحاظ مناط الأب والأم، إرث الأب والأم بمناط الأبوة والأمومة، بغض النظر عن العنوان بلي الذي سيأتي بعدين بحثه. والمبنى الثالث ثبوت الإرث لهم بمناط الأقربية إلى الميت. بأي عنوان؟ بعنوان الأقربية للميت. فالبحث في هذه المحتملات الثلاثة وأدلتها. أما المحتمل الأول وهو عدم ثبوت الإرث لهم بالمرة، فالوجه في ذلك أن الإرث موضوعه هو الأب والأم لو كان ثابتا في الفرض، الجد والجدة، وعنوان الأبوة والأمومة غير حاصل في المقام بعد تغيير الجنس كما أشرنا له سابقا، حيث ذكرنا في بحث سابق أن الأب إذا غير جنسه إلى الأم، إذا غير جنسه إلى الأنثى إلى المخالف، لا يثبت له موضوع الإرث، لأن موضوع الإرث هو عبارة عن من تكون الولد من مائه بشرط الرجولية، إما لاستظهار أن عنوان الأب هو متقوم بالرجولية، أو لانصراف العنوان إلى الرجولية كما شرحناه بالأمس في تلك المسألة. فإذا تغير الأب جنسيته إلى المخالف فلا يقال عنه أب، إما حقيقة أو منصرف عنه أدلة الإرث. تذكرين إن شاء الله المطلب. وكذا الأم، الأم متقومة بعنوان الأنوثة، أو لا أقل ينصرف إليها أدلة سهام الإرث، فإذا غيرت جنسها إلى ذكر لا يقال عن هذا أنه أم. فإذا زال العنوان انتفى موضوع الإرث. وقد اعترف نفس السيد الإمام كما شرحنا كلامه سابقا أنه لو تغيرت جنسية الأب والأم تنتفي عنوان الأبوة، تنتفي عنوان الأمو، الأمومة، ولهذا أسقط الولاية عنهم وغيرها من الأحكام. هذا ما يتعلق بالمبنى الأول، وبناء على هذا لا يثبت لهم الإرث بالمرة، ما يثبت لهم الإرث، لأنه عنوان الأب والأم، والأب والأم غير حاصل في المقام. هذا هو الاتجاه، شنو سيدنا؟ الأول. وهذا الاتجاه الأول مبني على ركيزتين. الركيزة الأولى عدم صدق عنوان الأب والأم على من تغير جنسه، وهذا قلنا محل بحث عند الأعلى، فذهب جماعة إلى أن عنوان الأب والأم من العناوين التي متى ما تحققت لا تتغير، لأن معنى الأب من كان الماء الولد من مائه، ومعنى الأم من كانت هي محل انعقاد نطفة الأب، ومتى ما تحقق هذا العنوان لا يتغير. وإن تحول الأب إلى أنثى والأم إلى ذكر، وهذا ما بنى عليه جماعة، وادعوا أن الأبوة عناوين واقعية لا تتغير وليست متقومة لا بالرجولية ولا بالرجولية هناك في الذكر في الأب، ولا الأنوثية في المرأة. فإن بنينا على هذا المسلك فنقول أن الموضوع متحقق، ولم ندع الانصراف في الأدلة. فإذا تم هذا فإذا هذا الوجه يبطل لما يبطل، يبطل. الركيزة الثانية أنه ينحصر موضوع الإرث في عنوان الأب والأم، ولا يوجد عنوان صادق على هذين اللذين غيرا جنسهما. فجعلنا المدار على عنوان سيدنا، يصدق الأب لو ما يصدق، يصدق الأم لو ما يصدق، وحيث لم يصدق لأن الأب متقوم بالرجولية والأم متقومة بالأنوثية فانتفى موضوعه، كأن ما عندنا موضوع آخر. وهذا ما صار محلا للبحث والاعتراض والتأمل، وذلك لأنه قد يقال يوجد في المقام عنوانان آخران يمكن التشبث بهما لإثبات الإرث. إن شاء الله يأتون الآن خارطة معكم سيخنا شيخ مرتضى، يا إن شاء الله. العنوان الأول عنوان الوالدين، حيث يظهر من بعض النصوص أنه متى ما انطبق عنوان الوالدين تحقق موضوع الإرث، ويدعى أن هناك فرق بين عنوان الوالدين وعنوان الأب والأم. فالأب والأم قد نسلم أن مأخوذ فيهما حيثية الرجولة وحيثية الأنوثة،
أما عنوان الوالدين فالمتعارف في هذا العنوان هو من كان الماء بلي منه الولد، وكان الأم هي محل شنو وعاء هذه النطفة. ولا يفهم من عنوان الوالدين أكثر من هذا المعنى ما يتضمن حيثية الرجولة والأنوثة. التفتين إن شاء الله. إذن العرف يقول الوالدين هما من كانا سببا لنشوء الولد، أحدهما منه الماء والآخر منه شنو؟ الوعاء. ولا نفهم معنى ويصدق على هذين اللذين تغيرا جنسهما أنهما والدين. هما يقول والدا فلان غير جنسهما، ما نقول؟ نقول لما نقول نقول بدون أي أدنى تجوز. والدا فلان ذهبا للحج، يا والدين إلا غيروا جنسهم. فما يرون أن هذا يوجب سلب عنوان الوالد؟ تقول لا، لا تقول والدين فقد غيرا جنسهما، كيف تقول والدين؟ تقول لا، ينطبق عنوان الوالدين بشكل واضح. ونذكر لكم أو لكما ولكم إذا لاحظنا المستمعين أيضا، ونذكر لكم كان يدرس ماكو حاجة يقول تفت معي من اسمع من يتفت معك ماكو حاجة. قال الذي يسمع التسجيل. الآن نحن في زمان الكورونا كله بالتسجيل عن طريق سيدنا، عن طريق كل الأونلاين، ضاع الحسبة. الأستاذ يدرس ما في تلاميذ في القاعة ساعات، ما حد يسمع الدرس، أو واحد يشرب الشاي، واحد يأكل، واحد يتكلم زوجته، واحد طاع التلفزيون. هذه دراسة الأونلاين. وفقد وردت عدة روايات أخذ فيها عنوان الوالدين، وقد نقلها صاحب معتمد تحرير الوسيلة صفحة 206 من الجزء الثالث، الرواية الأولى الوسائل الجزء 26 صفحة 77، كتاب الفرائض والمواريث الباب السابع من أبواب موجبات الإرث الحديث الثالث، وهي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث. قال في بحث العول والتعصيب، مر عليكم إن شاء الله في باب الإرث. أربعة لا يدخل عليهم، إذا صار عندنا حساب للتركة صارت عدد الأسهم أزيد من الفريضة، يدخل النقص على البعض. من هو الذي يدخل عليهم النقص؟ بحثوا، واضح؟ نعم نعم. لا 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 لا، الكافر لا يرث. من يرث؟ إذا أردنا أن نوزع التركة، إذا حسبنا بالأسهم، حساب الأسهم حساب الإرث الفريضة، قد يكون الحساب أزيد من واحد، أزيد من الفريضة، فلا بد أن ندخل النقص على بعض الوراث لكي تتعادل، لكي تساوي شنه الفريضة عدد الورثة، سهام الورثة. وهذا بل يدخل على من يدخل عليهم النقص. قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث، الوالدان. شو أي عنوان؟ الوالدان. والزوج والمرأة. ولهذا يدخل الضرر على الزوجة وعلى الزوجة، يعني على الأولاد يدخل الضرر أحيانا، بل لك أن تنقص من إرث الأولاد، والأولاد يرثون عن طريق القرابة. خطب إن شاء الله في بحث الميراث، عليك ببحث الميراث. واحد من الأشخاص يعني يختبر الطلبة في أهل منطقته، من يرجع طالب من الحول يسأله في ميراث الخنثى، حافظ هذا السؤال كل مرة يكرره. لو فرضنا أن الشخص ترك ذكرا وأنثى وخنثى فكيف توزعون الميراث؟ فالطلبة ما ديك الدير يحفظون المسألة عشان إذا سألهم. فمرة غير السؤال لواحد مسكين فقال له لو شخص ترك خنثى وخنثى خنثى وخنثى كيف توزع التركة؟ قال احنا نريد انه ذكر وانثى وخنثى. اما خنثى وخنثى اسكي عوض مسألك. رواية اخرى نفس المصدر الحديث الباب نفس المصدر نعم الحديث الخامس عشر نفس المصدر الحديث الخامس عشر معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال ولا يرث مع الولد والوالدين أي عنوان الوالدين أحد إلا الزوج والمرأة إلى آخره. فإذا هاتان الروايتان وغيرهما بل أخذت عنوان الوالدين وهما يصدقان في المقام. فإذا انطبق عنوان من العناوين، وبناء على هذا نقول حتى ولعل هذا منظور السيد الإمام حتى لو تغير الجنس فلا يصدق أب وأم، ولكن مع ذلك نثبت الميراث بلحاظ أي عنوان الوالدين. عنوان الوالدين هذا العنوان الأول. العنوان الثاني الذي قد نتشبث به في المقام عنوان ذوي القربى، عنوان الأقربية وعنوان الأقربية والقرابة من العناوين التي تحقق أي موضوع سيدنا موضوع الإرث. ولهذا بحثوا من يرث بالقرابة ومن يرث بالسبب النسب والسبب، ودلت النصوص على أن عنوان القرابة محقق لموضوع الإرث. ولا إشكال عند أحد هل يصدق هذا أو يصدق قريب، مجرد تغيير الجنس لا يرفع عنوان القرابة. فيقال فالعرف يرى أن هذا الولد متكون منهما وهذا محقق لأي عنوان؟ عنوان القرابة. ولا يرون أنه مجرد تغيير الجنس رافع لعنوان القرابة. فمثلا ورد في الكتاب في سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، شو عنوان شنو؟ قرابة. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قد يقال هذه الآية لا تنفعنا لأنها جعلت القرابة في قبال الوالدان وعطفت عليهما، قالت مما ترك الوالدان والأقربون. يا سيدنا فلا ينفعنا لأننا نبحث هنا عن القرابة. أي قرابة؟ لو القرابة كانت هذا والقرابة مو بالعم والخال، القرابة هنا بأنهم والدان. والمفروض أن الأقربون القرابة عنوان خرج منه أي عنوان الوالدين، ولا يحرص صدق عنوان القرابة في غير الوالدين في المقام. فإن كان العطف عطف مغايرة وهو أن القرابة عنوان يختلف عن عنوان الوالدين فلا تنفعنا الآية. ولكن أجيب بأنه عنوان القرابة عنوان عرفي، ولا إشكال أنه يدخل فيه من؟ يدخل فيه الوالدين، فيكون هذا العطف ليس من باب عطف المغايرة والمتباينين، بل من باب عطف العام على الخاص. وفين؟ عطف العام على الخاص، فحينئذ يكون هذا موجبا لاستظهار أن المناط في ثبوت الإرث هو عنوان القرابة، والوالدين ليس إلا مصداقا لأي عنوان، عنوان القرابة. هذا بحسب الآية، وكذا بحسب النصوص. فورد في صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به في باب الإرث، من يتقرب إلى بلي الشخص للولد عن طريق الأب كالجد والجدة الأعمام والأعمام وأولاد الأعمام، وعن طريق الأم يتقرب الأخوال والخالات وبناتهم، فكل واحد يجر إلى الآخر، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت، فأخذ أي عنوان؟ عنوان القرابة وذي الرحم. فإذا عنوان ذي الرحم من العناوين التي توجب تحقق عنوان الإرث، أن يكون ذي رحم سواء كان ذكرا أو أنثى. وعنوان ذي الرحم يصدق على الأب والأم اللذين غيرا جنسهما إلى المخالف، ألا يقال ذي رحم؟ أقول ذي رحمي غير جنسه، أقول ذي رحمي غير، لا أنه غير جنسه فليس هو رحمي، لا. فإذا عنوان ذي الرحم ينطبق أو ما ينطبق؟ ينطبق على الأب والأم إذا غيرا جنسهما. والآية عنوان القرابة يصدق أو لا يصدق؟ يصدق، أقرباء يغيروا أجناسهم. وورد أيضا في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر: سألت أبا الحسن عن ابن بنت وبنت ابن، ابن بنت واضح وبنت ابن، قال: إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطي الميراث أن يعطي الميراث الأقرب، عنوان القرابة الأقربية. قال: قلت: فأيهما أقرب؟ أيهما أقرب سيدنا؟ ابن البنت لو بنت الابن؟ نعم، هو يلحظون دائما يجور، فالأقرب هو بنت الابن، ابنة الابن هي الأقرب، لأنه من كان يتقرب إلى الشخص عن طريق الأقرب فيكون بمنزلة الأقرب. عليك ببحث الإرث يا شيخنا. وغيرها من الروايات التي أخذت عنوان، شنو عنوان؟ القرابة. وعنوان القرابة يصدق على من؟ ما إذا تحول الأب والأم جنسيتهما إلى المخالف. إذن يتبين مما ذكرنا بأن الاتجاه الأول الذي كان يقول بأنه لا يثبت الإرث للأب والأم إذا غيرا جنسهما لعدم صدق عنوان الأب لعدم صدق عنوان الأم، لأن الأب متقوم بالذكورية والأم متقومة بالأنوثية، فحينئذ لا يرثان هذا المبنى. فصل مفاسد فاسد، لأنه في الروايات لم يحصر موضوع الإرث في عنوان الأب والأم، بل يوجد عندنا عناوين أخرى قطعا تنطبق على هذا كعنوان الوالدين. يقول والديا غيرا جنسهما، وفرقنا بين عنوان الوالدين وعنوان الأب والأم، وكذا عنوان القرابة وعنوان ذي الرحم. ولهذا التزم، ولعله لأجل هذا، ما ندري وش في ذهن السيد الإمام، ولعله لأجل ما ذكرنا التزم السيد الإمام قدست نفسه الزكية أن الأب والأم إذا غيرا جنسهما زال عنهم عنوان الأب والأم، لا يبقى أب وأم كما بينا، ولكن مع ذلك يرثان. شلون؟ كيف يرثان وهما ليس أب وأم؟ لأن ليس موضوع الإرث منحصر بعنوان الأب والأم، بل بعناوين أخرى تنطبق في المقام. هذا هو الاتجاه الأول، وهو أنه لا ترث، وتبين بطلانه. الاتجاه اتضح الاتجاهات الأخرى أنها ترث بأي عنوان؟ بعنوان القرابة، وقد تبينت النكتة في ذلك، وهو أن الأدلة أخذت عنوان القرابة. ولكن قد يدغدغ في هذا المبنى، وبه يتضح الإشكال على ما تقدم، هل أن عنوان القرابة في هذه الروايات أخذ على نحو الموضوعية، أو أخذ على نحو المشيرية للطبقات، لعناوين الطبقات الثلاث، لا على نحو الموضوعي؟ فما عندي عنوان أقربية وعنوان والدين وعنوان بل الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة، لا، عنوان القرابة عنوان مشير إلى طبقات الإرث، وهم الأب والأم في الطبقة الأولى، الجد والجدة في الطبقة الثانية، وإن على والطبقة الثالثة العم بل والعمة والخال والخالة وأولادهم وإن نزلوا، وكل منهم يقدم الطبق يقدم الأعلى على الأسفل. ليس عندنا عنوان القرابة عنوان له موضوعي، وبناء على هذا لا يصح عنوان الأقربية أو عنوان ذوي الرحم، هذه عناوين مشيرة، فلا بد أن نذهب إلى المشار إليه، والمشار إليه لعنوان القرابة هنا في هذين لا يوجد إلا الأب والأم، والأبو والأم عندكم لا تنطبق في المقام، فرجع الإشكال. أنا لست بأستاذ، أنا تلميذ.
يمكن أن يقول بالنسبة إلى أصل ثبوت الإرث العنوان القراءة له موضوعية، أما بالنسبة إلى مثلا مقدار
كيف تفارقون بينهم؟ عنوان القرابة، وش قصدك بالقرابة؟ القرابة قبال الأب والأم، قبال في عنوان القرابة قبال العناوين الأب والأم عنوان الطبقات.
ليس العنوان القرابة موضوعية في مقدار الإرث، بل له موضوعية في أصل ثبوت الإرث.
لماذا؟ مع أنه ما في أصل ثبوت الإرث، القرابة القرابة استعمل كعنوان جامع، يريد الشارع أن يقول ترى أنه المدار في الإرث على عناوين الطبقات، عبر بعنوان جامع هو القرابة، هذه القرابة أو ذوي الرحم عنوان جامع مشير، هل له موضوعية؟ يعني غير الأب والأم، غير العم والعمة، غير الخال والخالة، غير الجد والجدة،
يمكن أن يقول
أو أنه لهذا عنوان مشير اختصار جامع عرفي بين الطبقات عنوان القرابة. هل له موضوعية؟
يمكن في أصل الثبوت الذي محل كلامنا له موضوعية أصل ثبوت الأث، أما في المقدار ليس له.
كيف أصل ثبوت الأث متابع للمقدار؟ نقول ثابت الإرث لموضوعية القرابة بس ما له سهم. شلون كيف يثبت له الإرث ولا سهم له؟ من نفس الروايات التي تفرع والأدلة التي تفرع وتقسم نكتشف بالجمع بين الدليلين أن عنوان القرابة عنوان مشير لمن ثبت له سهم، وإلا ما عندنا شيء يثبت له الإرث لكنه ليس له سهم. هذا عنوان السهم تفصيل بعد إجمال.
أما مقدار سهمي ليس بمعنى.
فكيف تقولون بأنه القرابة لها موضوعية في أصل الأرض وهذا شيء غير الطبقات، بس الطبقات عناوين خاصة؟ يعني كأنكم تفرقون بين أنه يثبت الأرض للقرابة ولكنه السهم حق العناوين. إذن لو فرضنا أنه هذا العنوان ما ينطبق على أي أحد، شو هذا تقولون؟ لو فرضنا أنه حصل في مورد عنوان قرابة ولكن ما لأي سهم في الطبقة، شنو سوى؟ شلون يعني؟ هذا عرفي؟ نعم شيخنا.
يمكن هذا القضايا بنحو قضايا الحقيقية، أي أن الشارع في ذهني يعلم بعض الأشخاص غير.
نحن قضية حقيقية لكن العنوان مشير، لو عنوان له موضوعية نقول العرف إذا جمع بين الأدلة فقال أيها الناس القرابة ترث. التفت لو أنت عرفي قال أيها الناس في خطبة يوم الجمعة في شهر رمضان، قال أيها الناس اتقوا الله واعطوا الميراث الى اصحابه فان ذي الرحم والقرابه يرث، وجعل الشارع الطبقات ثلاث، الطبقه الاولى الاب والام ولهم كذا الطبقه الثانيه، وفصل في القرابه. هل يروا ان القرابه اللي قالها اول شيء غير هؤلاء، او ان هذا عنوان مشير اجمال مشير الى هذه الطبقات؟ فما نفهمه نحن، وإن ما ندري أن نحن من أبناء أو لا ما أدري، المهم ما نفهمه نحن أن هذا عناوين مشيرة لا موضوعية لها. فإذا دعوى أنه يرثون بالقرابة هذه الدعوة غير تامة، الاتجاه الثاني غير تام. الاتجاه الثالث
رواية كتاب علي فأيل أنه يعني قال له إن في كتاب علي
نعم.
أنا السائل ومن الأقرب،
كل الرواية هكذا سيدنا إذا مثلا هذا إن في كتاب علي أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به، هذا ناظر إلى السهام. مثلا الرواية صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناص عن سألت أبا الحسن عن ابن بنت وبنت ابن، قال إن عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب، قال قلت فأيهما أقرب؟ قال ابنة الابن. الآن الأقرب يعني تطبيقية إلى أصحاب الطبقات. رجل مات وترك ابنة ابنة وأخاه كذا كذا، قال فوقع في ذلك الميراث للأقرب إن شاء الله. الآية أيضا الآية إجمال، الآية أصلا ليست في مقام التفاصيل. الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون للرجال نصيب مما نصيب مما ناظر إلى السهام نصيب مما الطبقات ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. واضح. على كل حال لم يحرز أن الأقربية عنوان مستقل، ولهذا حتى الفقهاء في بحث الإرث ما جعلوا موضوع الأقربية العنوان، جعلوا العناوين المشار إليه بعنوان الأقربية وهم الطبقات. ما لم توجد قرائن، احنا قلنا في قرائن. نعم بل عرف لو جمع بين روايات أو الأدلة التي دلت على أن الإرث بالقرابة ثم ذكرت التفاصيل والسهام، فيفهم أن عنوان القرابة عنوان مشير إلى الأب والأم والعد والجدة بل الأخوة والأخوات والعم والعمة.
لا يمكن القول فيها بالموضوعية، حتى بعض الفقهاء استفادوا
عنوان الموضوعية
بالآية،
ليس ظاهر الآية كذا، بل أن الآية ليست في مقام البيان في تحديد موضوع الإرث، هذا إشكال آخر. الآية ليست في مقام تحديد موضوع الإرث أصلا، هل عنوان الوالدين أو عنوان الأب والأم أو عنوان الأقربون، إنما هي في مقام أصل التشريع، وأنهم إذا ترك كذا لهم نصيبا مفروضا، وليست في مقام بيان التفاصيل، هذا إشكال آخر ذكروا في الآية. واضح. للرجال نصيب مما ترك وللنساء نصيب، بل مما قل منه أو كثر نصيبا. هل هي في مقام تحديد موضوع الإرث؟ لا، إنما في مقام بيان أن الرجال والنساء كلاهما يرثون، ولا تحرم النساء من الإرث، للرجال نصيب وللنساء نصيب، سواء كان الذي ترك مالا قليلا أو مالا كثيرا. أما أنه ما هو موضوع الإرث، عنوان الوالدين أو عنوان الأب والأم كما بينا قبل قليل، هل عنوان الأقرب له موضوعية، ليست في مقام البيان من هذه التفاصيل. إذن بالنتيجة الاتجاه الدوم، وهو أنه هنا كلاهما يرثان بالأقربية، محل إشكال ونظر. الاتجاه الثالث أنه يرثان هذا الأب والأم اللذين غيرا جنسيتهما، يرثان بحسب من عقدت عليه النطفة من الأول، فهما الآن حال موت المورث وهو الولد لا يصدق عليهما أب وأم، صحيح، ولكنه يرثان بلحاظ من عقدت عليه النطفة كان أب وأم، ويكفي في ثبوت الإرث لحاظ صدق عنوان الأب والأم حين انعقاد النطفة. فما هو الوجه في هذا المبنى؟ مع أنهم حال الموت ما يقال عنهم أب وأم، قلنا في حال موت المورث لا يقال عنهما أب ولا أم، فما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أحد أمرين. الأمر الأول أنه ينطبق عليهما عنوان الوالدين، وفرقنا قبل قليل بين عنوان الوالدين وعنوان الأب والأم، فعنوان الأب متقوم بأن يكون الولد من مائه بشرط الذكورية، حتى يقال أب، حتى يقال أب ذكر، والأم الوعاء الذي حمل النطفة بشرط الأنوثية، فعنوان الأب والأم عنوانان يستبطنان الذكورية والأنوثية، فجاء الإشكال الذي مر سابقا. وأما عنوان الوالدين بالنظر العرفي هو أنه الوالدين من كان سببا في تكون هذا الولد بأن يكون من أحدهما الماء والآخر منه الوعاء الحامل للنطفة، ولا يرى أن عنوان الوالدين متقومان بالرجولية في الأول لمن كان الماء منه والأنوثية في الثاني، عنوان الوالدين يصدق في المقام، ولهذا يقول الشخص والدي غير جنسهما، ويبقى عنوان الوالدين ما يتغير، وقلنا بدون أدنى مسامحة وأدنى تجوز يقول والدي سافرا، مع أن غير جنسهم، والدي سافرا، والدي مات، والدي أعطاني هدية. ولهذا عنوان الوالدين يصدقان، وحيث أنهما يصدقان يثبت للوالد نصيب الوالد، ويثبت للأم الوالدة نصيب ما سميناه أما هناك. وبناء على هذا يثبت الإرث، وهو أن الإرث بلحاظ عنوان الوالدين. هذا هو الاتجاه الأول، هذا هو الوجه الأول. بلي بلي، كلاهما غيرا الجنس، الأب غير جنسيته والأم غيرت جنسيتها. نفس البحث، نفس الشيء، نفس البحث. يصدق لأن الوالدين بالنظر العرفي هما من كان سببا في تكون الولاد. خب، هذه هي النكتة الأولى، وهذه النكتة الأولى لعلها هي منظور السيد الإمام. إحنا لما محل كلام السيد الإمام، كيف يفرق بين الذكر، بين البنت والبنت والابن؟ قلنا بلحاظ الحالة الفعلية أمس، لكن الأم والأب لا، قال لا ماكو مشكلة بلحاظ انعقاد النطفة. لعل منظور السيد الإمام هو أن الموضوع المأخوذ في الإرث ها هنا الوالدين، والوالدان يصدقان ولو غيرا جنسهما، فيستحق أن كان الماء من ملي منهما يستحقه الأب. صادق الأب أو لكن عنوان الوالد، وهذا عنوان الوالدة، عنوان الوالدين يصدقان عرفان. هذا هو الوجه الأول، ولكن هذا مبني على موضوعية الوالدين وليس عنوانين عنوان آخر غير الأب والأم. فهل ما أخذ فيه عنوان الوالدين على نحو الموضوعية وإن لم يصدق الأب والأم، أو عنوان مشير إلى الأب؟ لا يفهم العرف شيء غير الأب والأم من من الوالدين، لا أنهما عنوان لهما موضوعية. فلو سألت العرف ما معنى الوالدين، يقول الولي يعني الأب والأم، فلا يرى أن هناك شيء آخر غير لسمى الوالدين، حتى يقال الأب والأم متقوم بالرجول، أما الوالدين غير متقوم بالرجولية والأنوثية. هذا أولا، واضح شيخنا؟ ثانيا، قد يقال لم يثبت أن عنوان الوالدين كعنوان هو المدار في تحقيق الإرث، فإنما ذكرناه من الروايات السابقة والآية ليس في مقام البيان في تحديد العنوان الذي إن صدق عليه الشخص ثبت له الإرث. فمثلا نقلنا موثقة أبي بصير، أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث. هذا ناظر إلى بحث آخر، مو ناظر إلى تحديد موضوع العنوان الذي يتحقق به الإرث، ناظر إلى بعد المفروغية عن العناوين التي تتحقق بها الإرث. لو فرضنا كما شرحنا أنه لو وزعنا السهام، السهام تزيد على الفريضة والتركة، فلا بد أن يدخل النقص والضرر على البعض، فمن يدخل عليهم الضرر ومن لم يدخل عليهم الضرر؟ الرواية في مقام من يدخل عليهم الضرر ومن لا يدخل عليهم الضرر، بعد ما أنهم يرثون، يرثون بأي عنوان؟ مو في مقام بحث من هذه الجهات، في مصادرات في الاستدلالات كثيرة. وكذا الرواية الثانية، لا يرث مع الوالد والوالدين إلا أحد إلا الزوج والمرأة وذو السهام. هذه ناظرة إلى مسألة تحديد الطبقات، وأنه من هو الذي يشترك في طبقات نعم في طبقة الولد والوالدين، أما هو العنوان الذي يرث ما له علاقة. إذن لم يوجد عندنا دليل واضح ظاهر على أن عنوان الوالدين أصلا هم موضوع للإرث، ولو ثرضنا موجود فالعرف لا يفهم منه غير الأب والأم. الوالد والوالدة، الوالد متقوم بالذكورة والوالدة متقوم بالأنوثة، ما يغير شيء من البحث. فإذا هذا الاتجاه بهذا البيان محل نظر وتأمل. الوجه الثاني أن نقول لا، نحن لا ندور مدار عنوان الوالدين، نقول موضوع الإرث متى ما ثبت صدق عنوان الأب في زمان وكان حي. هذا الذي صدق عليه في زمان ما مات، متى ما تحقق هذا الموضوع تلبس بعنوان أنه أب، وهذا الأب الذي صائب للولد ما مات، هذا موضوع الإرث. ولو ففي مقامنا يصدق على الأب الذي غير جنسه إلى المخالف أنه كان في زمان أب، وأن هذا مات لو ما مات، ما مات لم يموت، مات الولد ولم يمت أباه، واضح شيخنا، فتحقق موضوع الإرث. ولهذا سيتحقق مناط وموضوع المركب للإرث فيرث هذا الأب وإن لم يكن أب الآن، لأنه صدق عليه عنوان الأب وهو حي. بعد ما تريدون بعد أزين من هذا؟ ولكنه هذا الكلام أيضا محل تأمل. ظاهر الأدلة أنه المدار عين موت المورث، إذا مات المورث فأباه يرث كذا، وحين موت المورث لا يصدق على هذا أنه أب. ولا يستفاد من الأدلة هذا العنوان، يعني هذا العملية الجراحية المعقدة أنه موضوع مركب، هذا أشبه بالتحليلات التي ندرسها مثلا في التعليم حتى ننقح بحث الموضوع المركب والمقيد في بحث الأصول. وإلا حسب ظاهر الأدلة الظاهر في عناوين الإرث انطباقها حين موت المورث، مو أنه يصدق في زمان أنه أب وهذاك حي، فلو فرضنا في زمان يصدق أب ثم مسخ كما بينا أمس وتحول إلى فأرة، وهذه الفأرة ما ماتت، ترث يعني هذه الفأرة، ترث فأرة ترث، لا ترث. إذن مجرد وجود في زمان كذا. فتبين من جميع ما ذكرنا أنه قد يقال لا يبعد أنه لا يرث هذا الأول، ما في سبب محقق للإرث، لا يوجد عندنا سبب محقق للإرث، لأنه العناوين التي ذكرت في مقام عنوان القرابة، عنوان الوالدين، عنوان ذو الرحم، كلها لا تنفع أصلا في المقام لإشكالات ذكرناها. نعم إذا بنينا على مبنى من يقول أن الأب والأم المراد منهما فقط وفقط هو من تكون الولد من مائه، هذا معنى الأب، وليس متقوم بعنوان الذكورة والرجولية، والأدلة لا تنصرف إلى الرجولية، هذا اللي يقول بهالكلام كلام تام. لكن قلنا هذا ما قبلناه سابقا ولم يقبله السيد الإمام رحمة الله عليه.
نعم.
يا ذوق، أي ذوق هذا؟ نحن لا نتذوق هذا الذوق. نعم لا نورثه، شو صار؟ لو مسخا صار فأرة. أقرباء هو ليس عنوان القرابة هو موضوع الإرث.
لماذا قال النسيب مما ترك الوالدان والأقربون؟
أقرب أقرب إلى المشير. ما من ناظر إلى تغيير الجنس. تتمسك بالارتكاز، ما حد تمسك بالارتكاز في المقام، ليس عندنا هذا الارتكاز. وإلا قلنا نختصر البحث نقول قام الارتكازات المتشرعية، ما عندنا ارتكازات متشرعية في المقام. هذا صارت مسألة تردد ومحل نقاش بين الأعلام واحتمالات.
وقياسه بالمسخ غير ذلك.
ليش؟
لأنه نسخ إلى الحيوان تغير أساساً
موضوعان. الحيوان يرث شكو بيها. الآن يرثون الكلاب، الكلب أغنياء الأغنياء صار الآن. إذن ارتكاز، ما أكو ارتكازات في زمان الناس، وين ارتكاز متشرعية؟
عملية الجراحية
خلاص ما في شكو بيها. مثل الكفر، بكفرين هو أب كفر خلاص ما يرث، أب تحول جنسه لا يرث، شنو المشكلة؟ كما أنه لو صار كافرا لا يرث، لو تغير جنسه لا هو أب ولا هم، لا يصلح عليه الأب ولا أم. الشرق قال المدار على الأبوة والأمومة. إذا غير جنس، خليه غير جنس، هو تورط عشان يسوي فيه، ليش يغير الجنس؟ ما عندنا لا ارتكازات متشرعية في المقام. ذوق الشريعة، خب هذا ما عندنا الذوق،
خصوصا على مبنى العمام، كلا خصوصا مبنى لا يجوز تغيير الجنس.
يجوز خوب يجوز، قال ولهذا قال يجوز تغيير الجنس، ولكن لو غير جنسه تسقط ولايته. ماشي مشكلة، هو اعترف بأحكام. لو لا يصدق عليه أب وأم، قال مو أب ولا أم، سي الإمام يقول إذا غير جنسيته لا هو أب، يقول هو ليس بأب، اعترف بعدم الأبوة. إذا احترفت بعدم الأبوة وبعدم الأمومة بعد خلاص ليس له أب ولا أم. موضوع الأرث الأب والأم، ما عندنا موضوع آخر، فنلتزم بعدم الأرث. ولهذا هو مسألة ما في، مو مسألة واضحة. ولهذا هو في المتن وش يقول؟ يقول فيه تردد، والأشبه الإرث، والظاهر أن اختلافهما في الإرث بلحاظ حال انعقاد النطفة. خب. هذا المطلب الأول، وهو أنه هل يرثان أو لا يرثان، وقلنا لا يبنهم لا يرثان، ولكن بناء على أنهما يرثان، فهنا كيف يرثان؟ هل الملحوظ المفروض أنه الآن لا يصدق أب وأم، ما يصدق أبوة، فهل الملحوظ الأبوة والأمومة بلحاظ انعقاد النطفة، أو هنا نقول بالتصالح، نقوم بالتصالح؟ فهنا اتجاه محتملان في المقام.
لهذا حال الفعلي،
حال الفعلي ما يصير، أنا مو أبو أم، حال الفعلي ما في عنواني صحيح، يعني لا ماكو أبو أم. فهنا اتجاهان، اتجاه أنه نلحظ حال انعقاد النطفة، والوجه في ذلك أنه نتشبث بعنوان الوالدين، فيقال بأن موضوع الإرث الوالدين، والوالد هو من كان الماء الولد من مائه، والطرف الآخر المشكل لهذا العنوان ما كان وعاء، والذي كان الماء الولد من مائه هو من كان أبا في حال انعقاد النطفة، فحينئذ سيكون المدار على حال انعقاد النطفة. تفتيل النكتة، لأن العنوان الوالدين، ومن هنا يتضح أن لا تهافت في كلام السيد الإمام قدست نفسه الزكاة، كما هنا رماه يعني كما هنا أشكر عليه بالتهافت، ماكو تهافت. ففي المسألة السابقة قال أنه إذا الابن صار بنتا والبنت صار ابنا، المدار على حالهما الفعلي، فللابن الفعلي الذي كان أنثى ضعف البنت الفعلية التي كانت ذكاء. فلاحظ أي حالة؟ حالة الفعلية. وأما لما جاء إلى الأب والأم لاحظ حال انعقاد النطفة، قال هذا تهافت للأمس أشكلنا به. إما أن يكون المدار على لحاظ العناوين حال موت المورث أو حال انعقاد النطفة. إذا كان المدار في العناوين على حال انعقاد النطفة فكيف تقول الأب والأم يرثان بلحاظ انعقاد؟ إذا كان المدار على العناوين بلحاظ موت المورث فكيف تقول أن الأب والأم يرثان بلحاظ انعقاد النطفة؟ فالمفروض أن تقول لا يرث لا الأب ولا الأم، لأن المدار هو حال موت المورث. وإن كان المدار على حال انعقاد النطفة كيف تقول في تلك المسألة أنه للإبن الفعلي الضعف وللبنت الفعلي النص ولم تلاحظ حال انعقاد النطفة؟ هذا إشكال لا يرجع على السيد الإمام. يقول السيد الإمام أن المدار في الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، والمدار على موت المورث هذا ذكر له حظ مثل حظ الأنثيين، فعلي ذكر فعلي، الذكر له مثل حظ الأنثيين. وأما في باب الأب والأم فإنه وإن لم يصدق الأب والأم في حال موت المورث إلا نسأل الوالدين، عنوان الوالدين أو عنوان الأقربون إذا بنينا على المبنى الآخر الأقربون، وعنوان الوالدين يكون أن يكون من كان سببا في نشوء الولد. فإذا الاتجاه الأول أنه بلي، وهو ما ذهب له السيد الإمام هنا أنه السهم هو يلحظ سهم حال انعقاد النطفة. الاتجاه الثاني أنه التصالح، ولأجل أنه من جهة نحن وجداننا ارتكازي يقول هما يرثان هذان بتغير جنسهما يرثان، ولا نعلم هل أن المدار في الإرث على حال انعقاد النطفة أو لا، وليس عندنا دليل واضح على أن المدار على انعقاد النطفة، فهنا يكون مقتضى ذلك لابدية التصالح بين الذكر والأنثى، بين الوالد الذي كان أبا والوالدة التي كانت أنثى أما، فلا بد من التصالح بينهما لأن الأب له نصيب أزيد من الأم، فلا بد من وجود الصلح بينهما، فالمدار على الصلح. ولكن السيد الإمام حيث أنه المسألة عنده واضحة قال التصالح مبني على الاحتياط الاستحبابي، وإلا على مبنانا المدار على عنوان الوالدين، والوالدين يصدقان بلحاظ انعقاد النطف أم نطفا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ولو وصلت النوبة إلى الأصل العملي يا شيخ مرتضى، تارة يكون الشك في أصل الإرث وعدمه، وتارة يكون الشك في المقدار. فإن كان الشك في أصل الإرث هل يرثان أو لا، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ ماذا تقول سيدنا؟ إذا شككنا في أنهما يرثان أو لا يرثان، هنا اتجاه محتملة
بالنظر إلى
الأصول العملية. المسلك الأول يقول نشك في أصل ثبوت الإرث فيستصحب عدم ثبوت الإرث متى ما شككنا في حكم وضعي، فشككنا في ثبوته نستصحب عدمه، كما لو شككنا في الضمان، كما لو شككنا في الولاية، نشك في ثبوت الإرث الأصل عدمه ثبوت الإرث. هذا اتجاه أول. اتجاه ثاني، لا،
نستصحب بقاء ثبوت الإرث الثابت قبل تغير الجنس. نقول قبل تغير الجنس هذا متلبس بعنوان يقتضي ثبوت الإرث. هذا يرث لو ما يرث؟ يرث أو ما يرث قبل تغير الجنس؟ يرث. فلو تغير جنسه وشككنا نستصحب بقاء استحقاقه للإرث. وشرك في الاستصحاب شيخ مرتضى؟ استصحاب هذا شنه، جيد أو جيود؟
نعم.
تستصحبون ماذا؟ وش تستصحبون؟ تستصحبون ماذا؟ ما مات الآن الولد، تستصحب شنو؟ هنا الاستصحاب. ويمكن المناقشة في ذلك أنه لا يخلو، هل تريدون من الاستصحاب استصحاب تنجيزي أو استصحاب تعليقي؟ فإن تقصدون استصحاب تنجيزي فلم يثبت إرث فعلي في زمان لكي نستصحب، وإنما الذي ثبت استحقاق الإرث. واستحقاق الإرث من حكم الشريعة عناوين إن انتزاعية، إشماء الشارع الذي جعله جعل ثبوت الإرث، مو جعل ثبوت إمكان ثبوت الإرث أو استحقاق الإرث. فهذه عناوين انتزاعية محضة لا أثر في إجراء الاستصحاب فيها. ودعوى أننا نثبت إمكان والاستحقاق لإثبات الفعل، هذا أصل مثبت. إذن هذا إذا تقصدون استصحاب منجز ما يفيدكم. وإن تقصدون استصحاب معلق، هكذا ينبغي، استصحاب تعليقي، نضع يدنا على هذا الأب نقول كنا على يقين في يوم السبت. الآن جي يوم السبت، هذا يوم السبت بعد ما غير جنسه، نقول هذا يرث فعلا من ولده لو مات ولده قبله. هذا يرث فعلا لو إن مات الولد قبله. جينا يوم الأربعاء، مات الولد والأب والهذاك الأول هذا ما زال حيا، فأشوف هل هذا ما زال، القضية المتيقنة، هل هذا يرث فعلا إن مات ولده؟ ما زالت القضية ثابتة أو لا؟ لماذا تشك في هذه القضية الآن؟ لأنه تغير جنسه، بحثنا في الأصول العملية، تغير جنسه. فنستصحب القضية المتيقنة، هذا يرث فعلا إن مات ولده. والمفروض أن الولد مات، قضية تعليقية ثبتت، ثبتت الإرث. نظير هذا العصير العنبي، هذا العصير ينجس إن غلا وبعدما غلا وصار جافا زبيبا نشك، هل ما زال هذا ينجس إن غلا؟ نستصحب أن هذا ينجس إن غلا. واضح إن شاء الله. هذا استصحاب شنو؟
يكفي
هذا، بل هذا المشي، هذا مو تلك، هذا هذا خب، هذا ناطقيته ما زالت باقية خب. فيجري الاستصحاب التعليقي، وهذا أولا مبني على كبرى جريان الاستصحاب التعليقي، وهذا محل عراك شديد بين الأعلام في جريان الاستصحاب التعليقي. فذهب سيد الرياض والسيد محمد المجاهد أستاذ الشيخ الأعظم، واضح شيخنا، إلى عدم جريان الاستصحاب التعليقي، وجاء الشيخ الأعظم ودفع كلام أستاذه بلي والد أستاذه، واضح، وقال بجريان الاستصحاب التعليقي. جاء الآخون وأنكر الاست، وجاء الآخون وأكد الاستصحاب التعليقي، وجاء النائيني وانتصر للسيد الرياض، وخام ووجه اعتراضات ثلاث، كل اعتراض يعبر عن قنبلة هلقد كيلو في إبطال استصحاب التعليقي. جاء العراقي وانتصر للشيخ والآخون وقال بالاستصحاب التعليقي، وتبعه في ذلك أيضا المحقق الإصفهاني. جاء السيد الخوي وانتصر للنائيني وقال الاستصحاب التعليقي لا يجري، وجاء الشهيد الصد وانتصر للعراقي وأرجع كلام العراقي وقال بالاستصحاب التعليقي. جاء تلميذه، تلميذ السيد الصار السيد محمود الهاشمي، واعترض على أستاذه فأرجع كلام النائيني والسيد الخوي. وجاءوا تلامذته للآن.
السيد الإمام ما نزل.
السيد الإمام يقبل الاستصحاب التعليقي. عراقي سيد الإمام، مسالك ومسالك العراقي. هذه عركة عركة في بحث الاستصحاب التعليقي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.